أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى أنه إلى أن حكم القاضي نافذ لا يجوز لأحد نقضه، ويدل على ذلك ثلاثة أمور. قلنا الأمر الأول مقبولة عمر بن حنظلة، وصلنا إلى هنا في التطبيق صحيح؟ مقبولة عمر بن حنظلة سميت مقبولة لضعفها سندا، وضعفها ناتج من قبل عمر بن حنظلة نفسه، فإنه لم يوثق. ولأجل صحة الرواية لا بد أن يرد توثيق بالراوي للراوي، لكن عمر بن حنظلة لم يوثق. ولكن قد يدعى توثيقه ويستدل على توثيقه بأمرين. الأمر الأول رواية صفوان عنه، صفوان في غير هذا المورد طبعا، صفوان روى عنه، وصفوان أحد المشايخ الثلاثة الذين قال عنهم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا صفوان روى عن عمر بن حنظلة، فإذا طبقنا هذه المقولة التي من الشيخ الطوسي دل ذلك على أن من روى عنه صفوان أيا كان ومنهم عمر بن حنظلة فهو ثقة حينئذ بمقتضى توثيق الشيخ الطوسي في الأداء. والمشايخ الثلاثة هم صفوان ومحمد بن أبي عمير، والثالث هو شنو البيزنطي، محمد بن أبي نصر البيزنطي، ثلاثة. فهذا طريق لتوثيق عمر بن حنظلة. نعم لو جاء شخص وادعى بأن مقولة الشيخ الطوسي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة لا تدل على وثاقة كل من روى عنهم صفوان مثلا أو ابن أبي نصر أو محمد بن أبي عمير، ولكن لها مخارج أخرى، وهذه الكلام مر علينا في الرجال يتذكرون. هذا التوثيق الأول. التوثيق الثاني شهادة المعصوم في حقه، دعي في رواية أنها دالة على توثيقه من قبل المعصوم عليه السلام، وذلك في شنو؟ في رواية الوقت. رواية الوقت قال، وهي رواية من؟ يزيد بن خليفة، وهذه الرواية معتبرة وموثقة. قال عنه الإمام عليه السلام قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، أتانا عنك بوقت، يعني أتانا عنك بوقت، نقل عنك قولا في المواقيت، إما في المواقيت الخمسة مثلا في غروب أو شروق أو غيرها، المهم أتانا عنك بوقت. قال أبو عبد العزيز إذن لا يكذب علينا. فهل هذه العبارات وقعت محلا للخلاف بين الفقهاء والرجاليين؟ هل هذه العبارة تدل على التوثيق، على توثيق من؟ عمر بن حنظلة. هل تدل على توثيقه وأنه إذن لا يكذب علينا، يعني لا يكذب مطلقا، أو في هذا الخبر هو لم يكذب علينا وخبره صحيح؟ هذا محل نقاش. فإن اعتبرنا هذه المقولة دالة على توثيق عمر بن حنظلة مطلقا في هذا الخبر وغيره فيها إطلاقا، فإذا تدل على توثيق عمر بن حنظلة وأنه ثقة. وإذا قلنا لا، هذه لا، أقصى ما تدل عليه أن خبره هذا غير مكذوب وخبره هذا صحيح، يعني لم يكذب علينا في هذا الخبر، فإذا لا تدل على توثيقه مطلقا، فمحل نقاش إذن. فإذا يستدل على توثيق عمر بن حنظلة لأحد هذين الطريقين، إما برواية صفوان عنه أو بشهادة المعصوم إن قبلنا إطلاق العبارة. وقد لا نقبل هذا ولا ذاك ومع ذلك نقبل الرواية، وذلك لأخذ المشهور حينئذ لها وتلقيها بالقبول، ولذلك سميت مقبولة. فأخذ المشهور والعلماء المتقدمين لها لهذه الرواية كأنما متسالمين على صحة الرواية مضمونا ونقلها من قبل المعصوم عليه السلام، وإن لم يعتمدوا توثيق عمر بن حنظلة نفسه، ولكن الرواية مضمونا هي مقبولة عندهم ومتلقينها بالقبول. فإذا قبلنا هذا تم حينئذ الاستدلال بالرواية على أن حكم القاضي نافذ ولا يجوز نقضه، وإلا فلا بد أن نلجأ إلى رواية أخرى. الرواية الأخرى أو الدليل الآخر لأن حكم القاضي لا يجوز نقضه أنه القضاء شرع للخصومة، فلو لم نأخذ بقول القاضي لكان حينئذ فيه نقضا للغرض، لو لم نأخذ بقول القاضي لكان حينئذ ساد الظلم. هذا الغرض، الغرض من القضاء هو إقامة العدل وإماتة الظلم، الغرض من القضاء هو حفظ النظام، فلو لم نأخذ بحكم القاضي لمن حفظ النظام حينئذ. وهذا هو الدليل الثاني. دليل الثالث أيضا رواية أخرى، نطبق هذا المقدار وننظر. قال الدليل الثالث خاص بمورده، لأن أمس بينته أيضا، ولكن اليوم عدنا إلى روايته. قال وأما نفوذ حكم القاضي، حكم القاضي صلى إلى هنا، وأما نفوذ حكم القاضي وعدم جواز نقضه حتى من حاكم آخر فلوجهين. الأول التمسك بمقولة عمر بن حنظلة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، يعني قضاة من هم؟ قضاة السلطان، أن يحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. دائما وإن كانوا قضاة هم قضاة، ولكنهم قضاة جور، حتى لو حكموا بالحق لكن الذهاب إليهم تقوية لهم وتقوية لشوكتهم وتقوية لسلطانهم، فإذا لا يجب التحاكم حتى إليهم بحق أو باطل. قلت فكيف يصنعان؟ يبقى إذن الظلم قائما ويبقى النظام غير محفوظ، يبقى المنازعات موجودة. قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، يعني من الرواة والفقهاء، ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. مو بس ممن روى حديثنا من الرواة، لا، بل من الفقهاء، ممن نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. لو يرضوا به حكما يعني هو حاكم قاضي، قال نعم، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذن هو منصوب، القاضي منصوب من قبل الإمام عليه السلام، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله. إذا حكم الحاكم والقاضي فلم يقبل منه، فهذا الذي لم يقبل به، ما الذي لم يقبل بقوله استخف بحكم الله. فإذا فإن الذيل يدل بوضوح على أن الحكم إذا كان على طبق القاعدة، على طبق القواعد، فعدم قبوله استخفاف بحكم الله سبحانه. فكل حكم من القانون إذا لم يكن طبعا إذا لم يكن مخالفا لكتاب الله وما قطع به من سنة النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد من القبول بقوله، وإلا يكون شنو؟ استخف بحكم الله بمقتضى إذا ذيل الرواية.
حتى لم
لا يجوز الأخذ، إذا حكم الحاكم، إذا قضى قاض بحكم لا يجوز لأخذ لقاض آخر نقبه أيضا ولا لحاكم آخر.
فإذا أخذ في حكمين،
لا، قلنا بالأمس درس الماضي، قلنا يلزم قبول قول القاضي بشرطين، أن لا يكون شنو مخالفا للمقطوع به من الكتاب، من الكتاب الكريم والسنة النبوية، وأن يكون متوفرة فيه الشرائط من العدالة والفقاهة والمعرفة. فإذا كان تبين خطأه وأنه مخالف للكتاب والسنة، هذا لا يؤخذ بقوله حتما، لأنه الإمام ماذا يقول؟ جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا، والحكم الخطأ ليس حكمهم، صحيح؟ وليس في السند من يتأمل. إذن الرواية من حيث المتن واضحة لا غبار عليها، لأنه يجب التمسك بقوله والأخذ بقوله، ولا يجوز نقض قوله. وليس في السند من يتأمل فيه سوى ابن حنبلة نفسه، حيث لم يوثق، بيد أنه قد يتساهل في أمره. ليش يتساهل في أمره؟ إما لرواية صفوان عنه الذي هو أحد الثلاثة، أحد الثلاثة يعني أحد المشايخ الثلاثة الذين قال عنهم الشيخ الطوسي في كتاب العدة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقتين، بناء على كفاية ذلك في إثبات الوثاقة، إشارة إلى شنو؟ إلى الخلاف بين الرجاليين، بين الفقهاء، في أن ذلك يفيد الوثاقة أو لا يفيد الوثاقة، أو مجرد توثيقا لشنو؟ للمشايخ الثلاثة فقط لا غير، وعلو مرتبتهم. وهنا هذا الأول، مضافا إلى أن يزيد بن خليفة، هذا الدليل الثاني على الوثاقة، أن يزيد بن خليفة قد روى. شنو قال؟ ويزيد بن خليفة طبعا هذه رواية معتبرة، وإلا بيصير بعد نروي توثيقا بغير رواية موثقة. يزيد بن خليفة اسمه راوي من الرواة، اسمه يزيد بن خليفة وليس ذاك يزيد، ذاك يزيد بن معاوية.
صار
يزيد بن خليفة وإن لم يرد لم يوثق ولكنه روى عنه كما سيأتي وهم أصحاب الإجماع، ولكنه توثيق بأصحاب الإجماع أقوى من المشايخ الثلاثة. مضافا إلى أن يزيد بن خليفة قد روى: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. صحيح؟ تدل عليه أنت شكرا، تدل على تصديقه، إذن لا يكذب علينا. لا يدل، يدل مطلقا يعني في هذا الوقت أو لا مطلقا.
لو حسب يصرف عن ذلك، لو ما بين الوقت الذي هو يذكره الشيخ يزيد لكأنه مطلق، لأن هذا الإمام ما ذكره أنه وقت كذا كذا، لكن فقال هو يمكننا ويقول وقت كذا.
لا، هو يقول يزيد المغرب يقول أتانا عنك بوقت.
أيوه
بوقت، هذا الوقت معلوم بين الإمام وبين يزيد، ما هو مثلا معين.
وين
لم يكن يستطر؟ حتى لو أتاه عنه بخبره، قل أبدل أتاه عنه بخبره، قال إذا لا يكذب علينا.
شوف
إذا كان بخبر، كان
الجواب
إذا أتاكم بخبر
لا
لا يكذب علينا. كان بخبر، فإذا تدل على عليكم السلام ورحمة الله يا جماعة.
لكن لو كان الخبر محدد أو الوقت حدده ويتكلم عن الوقت أنه جاء يزيد يتكلم وقت من هذا بدأ يقول لا يكفي،
بس لعله يقال خاص بهذا الخبر والإمام يعرف هذا الخبر، ولذلك الإمام فرع عليه فقال إذن لا يكذب علينا. إذن لا يكذب علينا يعني في هذا الخبر، هذا قدر متيقن لدلالة اللفظ، ولكن قد يقال لا تدل مطلقا، إذ لو كان مخصصا بهذا الخبر لكان قال إذن لم يكذب علينا. لم أتى بلم، قال لم يكذب علينا يعني في هذا الخبر، فإنه قال إذن لا يكذب علينا. فهذه رواية لكنها قرينة شوي أكبر من ما ذكرت على كل. ولكن في هذه الرواية أيضا إشكال من حيث أن يزيد بن خليفة نفسه لم يوثق، يزيد بن خليفة نفسه لم يوثق، ولكنه من أهل الإجماع، من ممن روى عنه أصحاب الإجماع. ويزيد وإن لم يوثق ولكن روى عنه يونس، يونس بن عبد الرحمن الذي هو من أصحاب الإجماع، بناء على كفاية ذلك في قبول الرواية. فإذا يونس روى عن يزيد بن خليفة، ويونس معروف رأس على ما تشوفه علم على رأسه نار، يونس من أصحاب الإجماع، من أصحاب الإجماع. فإذا قلنا بأن رواية أحد من أصحاب الإجماع لشخص تفيد الوثاقة، فإذن هذا يونس روى عن يزيد بن خليفة، فتكون رواية يزيد بن خليفة معتبرة. فإذا كانت رواية يزيد بن خليفة معتبرة تثبت لنا وثاقة منه عمر بن حنظلة على لسان المعصوم عليه السلام. والله لا. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك هذا الدليل الأول. شنو الدليل الأول على عدم جواز نقض القاضي؟ هو رواية عمر بن حنظلة، وتوصلنا بالنتيجة إلى قبولها بناء وبناء وبناء، كله بناء شنو مبنائي بعد. الدليل الثاني تلقي الأصحاب للرواية، ويضاف إلى ذلك مو الدليل الثاني على عدم نقض القاضي اشتبه. الثالث من تثبيت رواية قولة عمر بن حنظلة، يضاف إلى ذلك أن تلقي الأصحاب للرواية بالقبول قد يورث للفقيه الوثوق بصدورها. يعني إذا كان الراوي واحد أو رواية واحدة والأصحاب لم يقبلوا بها أو عمل بها بعض وتركها بعض، هذا شوي بحساب الاحتمالات قد يعني لا يؤخذ بالرواية. لكن لو الرواية واحدة ولو كانت ضعيفة بسندين لم يضعف، ولكن لم يرد فيه توثيق، هذا أهون. فإذا أخذت من قبل الجميع من القدماء وتلقوها بالقبول دل ذلك على شنو؟ على أن الرواية معتبرة وصادرة. وإن لم يكن وفق عمر بن حنبل يضاف إلى ذلك تلقي الأصحاب الرواية بالقبول قد يورد الفقيه وثق بصدورها. ب يعني شنو الدليل الثاني؟ الدليل الثاني على لزوم القبول بقول القاضي أن القضاء شرع لفصل الخصومة فلا بد من نفوذه، وإلا يلزم نقض الغرض. لو قلنا لا يجب عليك، حكم القاضي بمسألة من المسائل وأنت مخير تأخذ بقولها أو تذهب لقاضي آخر، صار بلبلة والنظام لم ينحفظ والعدل لم يتم، فلا بد من شنو؟ لا بد من الأخذ بقوله. إذا تطبق طبعا تطبق الشرطان، كان عادلا فقيها مكتمل الشرائط، وكان شنو مطابقا، قوله غير مخالف للكتاب والسنة القطعيين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث خاص بمورد معين، وهو أنه هذا كله إذا لم يفترض حل الخصومة. فإذا عندنا موردان، تارة تحل الخصومة وأخرى لا تحل الخصومة، فإذا ما حلت الخصومة فدليل عدم جواز نقضه أمران، إما مقبولة عمر بن حنظلة أو نقض الغرض إذا لم تحل الخصومة. وإذا حلت الخصومة لكنه يقول أنا أروح بجر القاضي آخر، حلت الخصومة ومع ذلك هو يريد أن يرد قول القاضي ويذهب لقاض آخر، هل يجوز نقضه؟ عندنا رواية خاصة في المورد، إذا حلت الخصومة أيضا لا يجوز نقضه. هذا كله إذا لم يفترض حل الخصومة بيمين المدعى عليه، وإلا لأنه القاضي ماذا يقول؟ يقول أنت عندك بينة أدل ببينة، ما عنده بينة المدعي يقول لحول أنت تقسم، المدعى عليه يقول له أنت تقسم أن قولك صحيح، أن قولك قول ما ادعى عليك غير صحيح، يقول نعم أقسم. فإذا أقسم انتهى بعد حلت المسألة، لكنه شنو إذا لم يفترض حلها بيمين المدعى عليه. إذا لم يفترض حلها، قال المدعى عليه أنا شنو لا أريد مثلا أن أقسم، ولا أريد أن أعرض نفسي للقسم، لا أريد القسم، فإذا لم تحل بواسطة حل الخصومة بيمين المدعى عليه. هذا إذا لم يفترض حلها يأتي فيه هذا الكلام أن فيه نقضا للغرض وفيه كذا فلا بد من القبول بقوله، ولكن إذا حلت بيمين المدعى عليه وانتهى، وردت عندنا رواية أنه لابد من قبول قوله حينئذ. وإلا يعني إذا حلت الخصومة بيمين المدعى عليه وانتهى الأمر وقضى الحاكم بقبول يمين المدعى عليه، فشنو يمكن التمسك أيضا بصحيحة عبد الله بن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق، صاحب الحق المدعى عليه، إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر، صاحب الحق المدعي، صاحب الحق المدعي إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر وهو المدعى عليه لحق لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. فاليمين تكون شنو من صالح المدعي، فلا يمين فلا دعوى له. قلت له وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال نعم، وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. فلا بد من الأخذ حينئذ بالحكم بعد الاستحلاف، فهو المدعي ولم يأتي حينئذ ببينة فحولها إلى المدعى عليه فحلف، فلا بد له من قبول حينئذ هذا الحلف واليمين. وإن أتى بعد ذلك ببينة، إذا عندك بينة جبتها من السابق، لماذا أتى ببينة متأخرا؟ فأنت بعد أن لم تأتي ببينة في أول الأمر أيها المدعي، وقد حولت الأمر إلى المدعى عليه فأقسم وحلف، صحيح؟ فيجب عليك قبول حينئذ حكم الحاكم وقبول القاضي، ولا يجوز لك نقضه حتى لو تأتي بخمسين قسامة أو تأتي ببينة بعد ذلك. واضح ولا؟ فإذا هذا دليل ثالث على عدم جواز شنو نقض القاضي، وإن كان في مورد خاص وليس في مورد عام.
صحيح الحكم مدعي ولا
مدعي؟ لا، المفروض المدعي صاحب الحق. إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر، صحيح؟ هو الآن أيها المدعي، نقول له القاضي يقول للمدعي أتني بالبينة، قل له ليس عندي بينة، حول الأمر، أو يقول ما عنده بينة وقل لما لا أريد أن أتي ببينة، فأريد أن يقسم، يحلف المدعي عليه المنكر، المدعي عليه يحلف، فأقسم ذاك. فلما أقسم حكم القاضي فهل يجوز للمدعي حينئذ أن يقسم كذا قسما ببطلان يمين المدعى عليه، أو يأتي ببينة بعد ذلك؟ انتحب على قضي الأمر الذي فيه تستفتي، صحيح؟ فقد ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. قلت له وإن كان عليه بينة عادية؟ قال نعم. فلا دعوى له أخرى، يجي يدعي يقول أنا كذا وكذا، لا، فيقضي الأمر. من الأحكام التي مرت علينا أنه هذا الأمر الذي ذكرناه.
كيف يحكم القاضي؟ كيف يحكم
وإما أن يأتي المدعي ببينة وإلا يطلب من المدعى عليه اليمين، فإن أقسم قضي الأمر حينئذ، وإن لم يقسم بطلت دعوى المدعي، صحيح؟ علي القاضي لا يلزمه حينئذ أن ما أخذ ببينة أو نأخذ باليمين.
مثلا إذا كان مثلا
المدعي
ما عنده
بينة،
لكن
المنكر أيضا لم
ويحلف المنكر ثم
تبرر في الحقيقة أنه مثلا
يكذب، فالحاكم
كيف يكذب؟ من هو الذي يكذب؟ المنكر بينه وبين الله تعالى، لا يعلم الغيب، القاضي لا يعلم الغيب.
يعني
مقصودها
أن المدعي
إذن
يحلف على
كذب، لا على كذب، لا يلزم هكذا. القاضي يطالب المدعي بالبينة، فإن كانت البينة موجودة قدمت، لم تكن البينة موجودة فيطلب من المدعى عليه اليمين فيقسم على أن ما ذكره المدعي باطلا أو ليس صحيحا في حقه، أنه لا ليس عنده هذا الأمر المعين مثلا الذي يدعي عليه، فتنتهي الدعوة ويثبت الأمر أن لا حق له.
يعني لا يوجد في مقابله يعني
للمدعي؟ لا، ما في يمين الآخر للمدعي.
أقول في هذه
الحالة
القاضي
أنه
يعني أقسم بكذب،
يأتي كلام على أن القاضي يحكم بعلمه أو لا يحكم إلا بالصدق الشهود والبينات، هذا فيه كلام آخر. إذا كان القاضي يعلم بكذبه هذا مشكل جدا، ما يمكن، لكن إذا كان لا يعلم فيأخذ بقوله. لكنه إذا كان يعلم بأمر هل يحكم على وفق علمه أو لا، هذا فيه كلام آخر يأتي التبرك له. قلنا يستثنى من اللزوم، أثبتنا الآن أنه يلزم الأخذ بقبول حكمه ويؤخذ حكمه، ولكنه في موردين لا يلزم الأخذ بقبوله، وهو في مورد ما لو كان لم تتوفر فيه الشرائع، هذا واحد، والثاني مورد ما لو كان الحكم الذي حكم به قطعا مخالف للكتاب الكريم أو للسنة المباركة القطعية، طبعا للظنية، مخالف للسنة القطعية ليس مخالفا للسنة الظنية. والله لا، هذا إذن لا يؤخذ بقوله. وأما وجه الاستثناء فلأن الشروط إذا لم تكن متوفرة في القاضي فلا يكون منصوبا من قبلهم عليهم السلام. إذا كان متوفر الشروط منصوب، لأن الإمام ماذا قال مقبولة عمر بن حنظلة، ماذا قال هناك ترجعون؟ شرط النقص، شرط أن يكون منصوبا من قبلهم عليهم السلام. شو يقول؟ انظروا ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضى بحكمه، فليرضى به حكما، فإني قد جعلت عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا، هذا الشرط، فإذا حكم بحكمنا، إذا كان مخالفا للمقطوع به لم يكن حكم بحكمه، فلا يكون منصوبا من قبلهم عليهم السلام. كما أن الحكم إذا كان على خلاف الموازين الشرعية كالحكم بلا بينة ومن دون علم الحاكم بناء على قبول علم الحاكم، فلا يصدق أن الحاكم قد حكم بحكمهم ليكون قد عدم قبوله استخفافا بحكم الله سبحانه. فإذا متى يكون عدم قبوله استخفافا؟ إذا توفرت الشرائط في القاضي وتوفرت الشرائط في حكمه. إذا لم يتوفر الشرائط في القاضي ولا في حكمه لا يكون رفضه استخفافا بحكم الله سبحانه وتعالى. وبالجملة الحكم على خلاف الموازين الشرعية هو كلا حكم ولا يتم فيه شيء مما سبق. ومهلا لو قال جانا قاضي وقال أنا أكتفي، أسهل عليك وأكتفي بشاهد واحد، هذا ليس حكما يطلبه شنو أهل البيت عليهم السلام الذين نصبوه حاكما، فيكون حكمه باطلا غير مقبولا. وأما اعتبار أن تكون المخالفة مخالفة لما ثبت اعتباره، قلنا إنما يجوز رده إذا كانت المخالفة مخالفة للذي يقطع بكونه شنو من السنة القطعية، لما ثبت اعتباره بنحو القاطع، فلأنه بدون ذلك يعود الحكم مشمولا لقوله عليه السلام فإذا حكم بحكمنا. إذا كان دليلا ظني، إذا مخالف لدليل ظني، يعني لو كان حكم، لو كان في مسألة من المسائل اختلف المجتهدون فيها، اختلف المجتهدون فيها، مثلا مسألة البيع هل يكفي أن يكون معاطاتيا أو يلزم أن يكون إيجابا وقبولا مشتملا على الإيجاب والقبول؟ مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. إذن هذه المسألة ليست من الأمور المقطوع بها في السنة، وإنما هي مسألة شنو؟ مسألة ظنية اجتهادية. فلو أفتى مرجع من المراجع مثلا أو أحد الفقهاء بأن البيع لا بد أن يكون بالإيجاب والقبول، وكان حكم القاضي حكم بكفاية البيع المعاقاتي، هذا لا يكون حكمه مخالفا للسنة القطعية، وضع له لأنه مخالف لقول أحد المجتهدين بالدليل الظني. فكما ذاك له قول واجتهاد، هذا القاضي أيضا له قوله واجتهاده، فلا يكون مخالفا. إذ المراد بقوله فإذا حكم بحكمنا كفاية الحكم على طبق الموازين الشرعية، والحكم على طبق الموازين الشرعية التي يؤدي إليها نظره هو لا نظر غيره. نعم بحكم الله، ولكن المراد من شنو فإذا حكم بحكمنا؟ ما المراد بحكم بحكمنا؟ يعني حكم بحكمنا القطعي أو حكم بحكمنا ولو كان على طبق الموازين الشرعية والأدلة الاجتهادية الظنية؟ كيف نعرف حكم بحكمنا؟ يعني لابد أن يكون على طبق المقطوع به أو لا؟ حتى الحكم الصادر من قبله لو كان ظنيا غير مخالف للمقطوع به هذا كافي. فإذا حكم بحكمنا يعني على حسب رأيه واجتهاده، فإذا حكم بحكمنا على حسب نظره واجتهاده، هذا ظاهر النص. لا أنه فإذا حكم بحكمنا يعني لا بد في الأمور القطعية فقط لا غير، إذا كان في الأمور القطعية فقط لا غير يعني إذا موارد القطع في الشريعة أقل بكثير من موارد الظنيات في الشريعة، فيكون حينئذ يقتصر القضاء على الموارد شنو القطعية، وهذا لا يقول به أحد. واضح لنا؟ السادس، قلنا القاضي ينقسم إلى قسمين، قاضي منصوب وقاضي التحكيم، والفرق بينهما أن القاضي المنصوب ذاك منصوب من قبلهم عليهم السلام قبل إقامة الدعوى، وأما قاضي التحكيم أو قبل رضا المتخاصمين، وأما قاضي التحكيم فبعد أن يجعله المتخاصمان حكما بينهما يأتي الخطاب من الإمام عليه السلام أنه أنا جعلته حاكما عليكم فاقبلوا به. فتنصيب قاضي التحكيم يكون بعد شنو؟ بعد رضا المتخاصمين وبعد قبول المتخاصمين بقوله أو به، فإذا هذا الفرق بين الاثنين، وإلا كلاهما يحتاج إلى نص من الشارع الأقدس. لكن هذا التنصيب مرة قبل رضا المتخاصمين به، ويكون هذا قاضي معد وموجود في مكان مخصوص يدعي إليه يتخاصم إليه الناس أو يتقاضى عنده الناس، وتارة نصبه من قبل الإمام يكون بعد رضا المتخاصمين به، فيكون شنو شخصان متخاصمان يأتان بشيخ علي ياسر ويقول ويقبلان به حكما، فيقول الإمام قد جعلته حكما. صحيح؟ واضح المسألة؟ وأما القاضي المنصوب وقاضي التراضي فيقصد من الأول منصوب من كان منصوبا للقضاء من قبل الشرع قبل أن يتراضى عليه المتخاصمان، ومن الثاني من كان منصوبا من الشرع بعد تراضي المتخاصمين عليه. طيب ما الدليل على نص الأول؟ ما النص على جعل الأول؟ وما الدليل على جعل الثاني؟ أضعنا الدليل على الأول هو مقولة عمر بن حنظلة نفسها، وتدل على الأول على أن الشارع الأقدس جعل قاضيان، جعل القضاة ونصبهم. مقولة عمر بن حنظلة المتقدمة حيث قال عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما يعني أي قاض يصلح ينطبق فيه تنطبق عليه الشرائط وشنو يكون راويا لحديثنا ومطبقا لأحكامنا حلالنا وعارفا لحلالنا وحرامنا ويحكم بحكمنا، هذا جعلته عليكم حاكما، فأنتم تعالوا ادعوا عنده وتقاضوا إليه. وصحيحه أبي خديجة المتقدمة أيضا. انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم. فإني ليش لماذا نجعله بيننا؟ نقول لأني أنا جعلته. فجعله هنا متقدم. فاجعلوه بينكم، الإمام يقول اجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وظهر إذن يدل على أن بالقضاة صحيحة مقبولة عمر بن حنظلة، صحيحة أبي خديجة، وقد استدلوا على ذلك أيضا في فكرة شنو حفظ النظام. الدليل الثالث حفظ النظام، هذا دليل عقلي. عقلي الدليل العقلي يقول لو لم يجعل القضاة في الوسط الاجتماعي وعند الناس لحل خصوماتهم لا شنو لتقاتل الناس ولتنازعوا ولم ينحفظ النظام ولتهاتكوا حينئذ وهتك كل منهم الآخر ولم يكن المجتمع في شيء عيش وفي نعمة وفي اطمئنان. وظهر فالعقل يقول شنو إذن يلزم عليكم جعل قاضا، يلزم على الشارع الأقدس أن يجعل شنو قاضيا وحاكما. ليش؟ لأن الشريعة جاءت عموما، لأن الشريعة جاءت عموما لتنظيم المجتمع وشؤون الناس ولعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد استدلوا على ذلك أيضا بفكرة حفظ النظام بتقريب أن مقتضى حفظ النظام لزوم نصب القاضي، وذلك القاضي المنصوب هو المجتهد. يأتي إلى أنه هذا العقل يقول يلزم نصب قاضا، لكن القاضي ما هي شرائطه؟ يلزم أن يكون مجتهدا أو لا يلزم أن يكون مجتهدا؟ الشيخ هنا ذكره من باب الاستطراد. القاضي يقول لا دليل عندنا يقول يلزم أن يكون مجتهدا، ولا لا يلزم أن يكون مجتهدا، ولكنه حق لو دار الأمر بين مجتهد وغير مجتهد فنقول ما هو الأصل الأولي؟ الأصل عدم نصب قاضٍ، الأصل عدم نصب قاضٍ غير مجتهدين. فالقدر المتيقن الضروري من نصبه شنو؟ هو القاضي المجتهد. فلذلك نقول هنا الدليل شنو؟ يلزم أن يكون القاضي مجتهدا، لأن قبول، لأن غير المجتهدين شكوا في نصبه، فالأصل عدم نصبه. وذلك القاضي المنصوب هو المجتهد، لأن مقتضى الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره، والقدر المتيقن الخارج من الأصل المذكور هو المجتهد. فإذا الأصل عدم نصب مجتهد، عدم نصب أحد أصلا، دل الدليل على وجوب نصب أحد، القدر المتيقن من المنصوب هو شنو؟ هو المجتهد. وعليه فحتى لو قطعنا النظر عن الروايتين السابقتين فبالإمكان التمسك بالتقريب المذكور لإثبات المطلوب. إذن يدل على ضرورة نصب القاضي أو على نصب القاضي ثلاثة أمور: إما مقبولة عمر بن حنظلة أو صحيحة أبي خديجة، أو شنو الدليل العقلي وهو الاستدلال بفكرة حفظ النظام. وأما الثاني نقرأه بس نوصل إلى سبعة. وأما الثاني فقد استدلوا عليه بالبيانين التاليين. الثاني ما هو؟ يعني قاضي التحكيم. ما هو الدليل على نصبه قاضي التحكيم أو قاضي التراضي؟ قال أمران. الأمر الأول التمسك بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالله سبحانه خطاب من الله سبحانه وتعالى: إذا حكمتم بين الناس، يعني يصح أن يكون حاكما حتى يتوجه إليه قوله تعالى: إذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل. فإنها بمقتضى إطلاقها تشمل قاضي التراضي أيضا وقاضي التحكيم. وإذا حكمتم بين الناس يشمل بالإطلاق يشمل أي قاض حتى قاض التراضي، فإنه بإطلاقه يشمل قاض التراضي، ويدل على نفوذ الحكم بالعدل حتى لو كان صادرا من غير المجتهد المنصوب شرعا، لأنها مطلقة. وإذا حكمتم بين الناس، يعني حتى لو الآن الشيخ علي ياسر حكم بين الناس فهو يجب قبول قوله، إذا تخاصم إليه اثنان يجب قبول قوله إذا حكم بالعدل.
يعني نعرف حتى إذا كان الغازي
بل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، من خلال هذه الرواية، من خلال هذه الآية، بل لم يشترط في غير المسلم. ومن هنا لنا أن نعرف أن طبعا إذا تبين لنا خطأه لا يجب اتباعه، لكن إذا لم يتبين وحكم وتراضينا به من السابق،
هذا عندنا أن نتراضى أن نتحاكم فيه عنده هو نتراضى عنده هو
غير المجتهد. كيف تعرف أنه حكم بالعدل؟ حتى المجتهد كيف تعرف أنه حكم بالعدل؟ ولكنه نقول هذا باعتبار أنه يحكم على وفق الأدلة الظنية، إما اجتهادا أو تقليدا، لا أقل من أنه تقليدهم، صحيح؟ لكن غير المسلم ليس عنده تقليد، ليس عنده تقليد للعدل، قد يقال بعدم نفوذ القول لذلك.
غير المسلم
يستطيع أن يحكم بالعدل،
ليس العدل.
أين العدل؟
العدل يعني جعله للشيء في موضعه.
خب جعله للشيء في موضعه، كيف نعرفه؟
يعني
كيف يميز جعل الشيء في موضعه غير المسلم؟ كما لو كان الشرع، لنفرض أن عندنا في شريعتنا لا بعض الأمور العقلائية يعرفها لأنه عاقل، لكن بعض الأمور شرعية كيف يعرفها؟ مثلا إذا قلنا يشترط في البينة، يشترط في الدعوة البينة، وهو عنده لا يكفي حتى لو كان بورقة وتوقيع وغيره وكذا، صحيح؟ ولا يشترط عنده البينة للنفر، هل حكم بحكمهم حتى يلزم قبول قوله أو حكم بالعدل؟
نعم، ولكن إذا عرف أحكام المسلمين
يعني يستطيع أن يحكم بالعدل في الجملة، لا بالجملة، يعني في الأمور التي تتوقف على شريعة ويتوقف حينئذ على شنو أحكام شرعية، لا بد من شنو أن يكون لا بد أن يكون مسلما. يعني إذا لم يكن مسلما كيف يستطيع؟
نعم، هو يعني يعرف أحكام المسلمين ولكن بنفسه ليس مسلما.
إذا كان بنفسه ليس مسلما ولكن يعرف أحكام المسلمين، كيف نطمئن بأنه طبق أحكام المسلمين؟ إلا إذا كان ثقة في نفسه قد يقال هذا.
لا نستطيع على بشروط القاضي، بشروط القاضي هناك القاضي لا بد من شرائط، يعني من شرائط
القاضي الأول له شرائط خاصة، الثاني القاضي الأول يعني لا يلزم أن يكون مجتهدا عند المشهور، القاضي الثاني لا يلزم أن يكون مجتهدا قطعا بمقتضى الأدلة. الثاني التمسك بصحيحة الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا. هذا بعد شنو صحيحة الحلبي خاصة بالمسلم، بعد فيتراضيان برجل منا، بل موقف بالمسلم بل بالشيعي لا بد، فيتراضيان برجل منا. فقال عليه السلام ليس هو ذلك، يعني ليس هو ذاك، يعني شنو؟ يعني هذا ليس بشيء، هذا أمر عادي مسلم به، يعني ليس هذا ليس هو بذاك، يعني هذا ليس بشيء، يعني هذا لا بأس به، إنما هو الذي، يعني إنما هو يعني شنو؟ إنما الذي هو ذاك، يعني إنما الذي فيه بأس والذي فيه إشكال والذي هو ليس بصحيح شنو؟ هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والثوب، صحيح؟ فهذه الرواية إذن تدل على بقوله ليس هو ذاك، تدل على أن شنو التقاضي إلى حاكم بالتراضي هذا أمر مسلم وليس فيه شيء، وإنما الذي يقع فيه الإشكال والذي فيه شيء والذي هو ذاك شنو هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف، لأن أنت مو منصوب مو قاضي عام، أنت قاضي تحكيم، قاضي خاص، مو أنت تحكم على الناس بالسيف والصوت. واضح هذا؟ ودلالة واضحة. فإذا يدل على القاضي التنصيري وقاضي التحكيم والروايات. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.